بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرناه أن الحكم الظاهري إذا زال وتبدل بالقطع بالخلاف أو بحكم ظاهري غير الحكم الأول وتبين خلاف الحكم الأول بحجة أقوى من الحجة السابقة. الكلام تارة يقع بالنسبة إلى شخص واحد وأنه عمل لا تبقى الحكم الظاهري، ثم بعد ذلك تبدل الحكم الظاهري بخلاف الحكم الأول، وهذا هو الذي أتنا الكلام فيه. وذكرنا أن مقتضى القاعدة وعدم الإجزاء بالنسبة إلى الوقت إلى خارج الوقت فيما إذا كان انكشاف الخلاف خارج الوقت بأمارة كاشفة عن الفوت في الوقت أو بقطع وجداني، فلا بد من الإعادة أو القضاء إلا فيما ثبت الدليل على الإجزاء، وهو لم يثبت إلا في الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء غير الركن. ففي هذه الموارد يعني في غير الأجزاء الركنية لا بأس بالقول بالإجزاء لحديث لا تعاد، بناء على ما هو الصحيح من أن الحديث غير خاص بموارد النسيان، بل كما يشمل موارد النسيان يشمل موارد الجهل القصوري أيضا. وأما في غير ذلك ثابت من القول عدم الإجزاء والحكم في حقه على خلاف ذلك، كما في المجتهدين أو مقلدين أو مجتهد ومقلد شخص آخر وبينهما اختلاف في الفتوى. ففي مثل ذلك هل يكون الحكم الظاهري لأحدهما نافذا في حق الآخر أيضا أو لا يكون نافذا في حقه؟ وهذا يتصور في جملة من الموارد. تارة يفرز الكلام في مثل صلاة الجماعة مثلا، الإمام يرى أن السورة ليست بواجبة والمأموم يرى وجوب السورة في الصلاة، فهل يجوز لمثل هذا المأموم أن يأتم بإمام يترك السورة ولا يأتي بالسورة في الصلاة أو لا يجوز ذلك؟ الإمام يرى كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة والمأموم يرى وجوب الصلاة، فهل يجوز له أن يأتم به وهكذا؟ قد يفرز الكلام هنا فيما يحكم معه ببطلان الصلاة واقعا، يعني صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم وغير مجزية في الواقع، بحيث لو انكشف له الخلاف كانت عليه الإعادة أو القضاء كما في المقام الأول. لو فرضنا أن الإمام تبدل رأيه فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، وإذا كان خارج الوقت لابد من إعادته، كما لو فرضنا أن الإمام يصلي مع التيمم والمأموم يرى أن وظيفته الجبيرة أو وظيفته الوجوب. في بعض الموارد التي هي محل الخلاف كالجنب مثلا، الجنب المعذور من الغسل إذا تيمم وصلى بالنسبة إلى صلاة أخرى في وقت آخر كالظهر مثلا، لو فرضنا أنه تيمم لصلاة الفجر وصلى وبعد ذلك أحدث بالحدث الأصغر فدخل وقت الظهر، هل يجب عليه أن يتيمم ثانيا كما ذهب إليه بعضهم وهو الصحيح، أو يجب عليه أن يتوضأ باعتبار أن التيمم قد رفع بالغسل وقام مقام الغسل وهذا محدث بالحدث الأصغر فيجب عليه أن يتوضأ؟ فلو فرضنا ان الامام یرا ان الواجبه هو الوضوء فتوضع و صلا ولكن المأموم یرا ان وظیفه التیمم فهذه الصلاه فاقده للطهور واقعا والامام ليس بمتطهر في نظر المأموم فعليه كيف يمكن للمأموم ان يأتم بامام بل حكم على صلاته بالبطلان لا يجوز الاتمام بالصلاة الفاسدة واقعا بحيث لو انكشف الخلاف للامام وتبدل رأيه وجبت عليه الاعادة لا محالة فهذه صلاة باطلة هذه شبهة حكمية وكذلك الكلام في شبهة الموضوعية لو فرضنا ان المأموم رأى ان الامام قد نام فبطل وضوءه ولكن الامام شاك في نومه فاستذهب الطهارة وصلى بالنسبة الى الامام الحكم الظاهري وهو الطهارة موجود فيجوز له ان يصلي والحال هذه ولكن المأموم يرى بطلان صلاة الإمام فإنه على غير طهور لعلمه بنوم الإمام وأنه نام فارتفع حدثه فلا يصح منه الصلاة فإذا في مثل ذلك لا دليل على جواز الإتمام فإن الإتمام بصلاة فاسدة لا دليل عليه فالحكم الظاهري في حق الإمام لا يكون نافذا بالنسبة إلى المأموم بعدما كانت صلاة الإمام باطلة بنظر المأموم واقعا وقد لا يكون كذلك يعني ليست بباطلة واقعا وإن كان العمل لو صدر من المأموم كان باطلا ولكن من الإمام غير باطل وذلك كما في الأجزاء غير الركن نظير ما ذكرنا أن الإمام لا يرى وجوب الصورة صدر الهند بغير صورة فركع لا بأس للإتمام بهذا الإمام فإن صلاته محكومة بالصحة واقعا لا مجرد الصحة الظاهرية لحديث الاطهار بحيث لو ان الامام انكشف له الخلاف وهو راكع علم بان السورة جزء من الصلاة لا يجب عليه ان يعيد السورة او يعيد الصلاة لانه مضى محله وبمقتضى حديث الاطهار هذه الصلاة محكومة بالصحة فالإتمام إتمام بالصلاة الصحيحة نعم ليس للمأموم أن يجتزئ بقراءة الإمام إذ المفروض أنه لم يقرأ فلو كان إتمامه قبل الركوع لازم عليه أن يقرأ السورة بنفسه إذ المفروض أن السورة واجبة وإنما يسقطها قراءة الإمام والإمام لم يقرأ فيجب عليه القراءة وأما إذا أتم في الركوع فالقراءة ساقطة إذ السورة سقطت عن الجزئية في حق الإمام واقعا ومن ذلك يظهر الحال في التسبيحات الأربع لو فعلنا أن الإمام يجتزئ بتسبيحة واحدة صلاته صحيحة واقعا وإن كان المأموم ليس له أن يجتزأ بواحدة لأنه يرى وجوب الصلاة فلو اجتزأ بواحدة حكم عليه ببطلان صلاته لكن الإمام ليس كذلك إذ الحكم الظاهري للإمام هو جواز الاكتفاء بواحدة فإذا مضى محله ركع سقط عن الجزئية وليس هذا من موارد التحمل المأموم يأتي بتسبيحات ثلاث والإمام ولو فرضنا أنه يأتي بتسبيحات واحدة فإن صلاته صحيحة واقعا فيفرق في موارد اختلاف المأموم والإمام بینما کانت صلات الامامه صحیحتا واقعا و ما اذا لم تكن صحیحتا واقعا. اذا کان مورد الاختلاف مما یزر بصحة الصلاة ولو حال الجهل کالارکان مثل طهارت مثلا ففی مثل ذلك لا یجوز الاجماع و اما فی غیر ذلك فلا بأس ولذلك امثله کثیره. فلو فرضنا ان الامام یصلی فی لباس مشکوک فی یحتمل انه من صوف ما لا یکلهمه و هو یجوز الصلاة فی المشکوک فی ولكن المأموم لا یجوز ذلك. لا بأس للمأموم ان یأتم بمثل هذا الامام فإن صلاته صحيحة واقعا حتى لو انكشف له الخلاف خارج الصلاة لم تجب عليه الإعادة لحديث لا تعاد. فيفرق في موارد الاختلاف بين ما له دخل في الصحة الواقعية وما ليس له دخل في الصحة الواقعية. هذا بالنسبة إلى الجماعة الإجماع. واما بالنسبة إلى النكاح لا ينبغي الشك أن النكاح الصحيح عند جماعتين سواء كانت صحته لحكم ظاهري وكانوا معذورين في ذلك أم كانوا مقصرين. حتى المقصرين بل حتى الكفرة فضلا عن فساق المسلمين أو عن العامة إذا بنوا على أن النكاح هو بلي على ترتيب خاص فأملوا على ترتيبهم هذا النكاح نافذ في حق الجميع. يعني لا بد لجميع الناس أن يرتبوا على ذلك أثر الزواج الصحيح. في باب الإرث فلو مات هذا الزوج ترث منه زوجته ولا يمكن أن يقال إن هذا الزواج باطل فالزوجة لا ترث ولا يجوز تزويج هذه الزوجة لأنها ذات بعل ولا يجوز التزويج بذات البعل إلى غير ذلك من الأحكام. وذلك لقولهم عليهم السلام لكل قوم النكاح ولا فرق في ذلك بين اختلاف النظر بين الشيعة أو بين الشيعة والسنة أو بين المسلم والكافر النكاح مازن في حق الجميع بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى الطلاق الطلاق من شخص في نفوذه بالنسبة إلى شخص آخر ليس حاله حال النكاح فإن الدليل هنا إنما هو قاعدة الإلزام من التزم بدين قوم لزمته أحكامه. هذا منحصر بالمذاهب والأديان ولا يجري في حق مجتهدين مختلفين في الفتوى أو مقلدين أو مجتهد ومقلدين. فلو فرضنا أن من العامة من طلق زوجته فاقدا للشرائط عندنا سواء كان معذورا يعني كان جاهلا قاصرا او كان جاهلا مقصرا على اي حال قد استقر مذهبه على صحة هذا الطلاق فلا يرى اعتبار شاهدين عدلين في صحة الطلاق بل لا يرى الصيغة الخاصة في الطلاق. فطلق زوجته على مذهبه مقتضى قولهم عليهم السلام من التزم بدين قوم لزمت فأحكامه أو ألزموهم بما التزموه لازم ذلك الحكم بصحة هذا الطلاق وترتيب آثار الصحة على هذا الطلاق. فيجوز للشيعي أن يتزوج بهذه المرأة مع أن هذا الطلاق باطل عنده فلا يترتب على هذه المطلقة آثار الزوجية باعتبار أن الطلاق صحيح. وأما لو فرضنا أن شيعيا تلف طلاقا یراه الاخر و باطلا کما عند الاختلاف فی بعض الشرائط، مثلا احدهما یعتبر صیغة الخاصه کما هو المعروف، انت طالق او زوجتی طالق او هی طالق او موکلتی طالق، یعنی زوجت موکلی طالق، فیعتبر لفظ طالق کما هو المعروف، فیرا هازا لزوم ذلك، والآخر یرا صحة الطلاق بقول الزوج اعتدی کما ذهب الیه شرزمتون قلیلتون نا، و ان الطلاق یقع بذلك، یعنی به الفاظ کنایه، فلو قال لها اعتدی کان هازا طلاقا امره بالعده. خب لو فرضنا ان الزوج یرا صحة الطلاق بکلمت اعتدی و بجملت اعتدی، ولیکن شخصا آخر لا یرا صحة الطلاق بذلك، لا يمكن ان يتزوج بهذه المرأة بعد ما یرا ان هازا الطلاق لیس به صحیح واقعا، یعنی غیر ممزات شرعه. و فی حکم شارع از لا دلیل علی نفوذ حکم ظاهری بالنسبت الى بعضین یکون هازا نافذن فی حق الاخرین، هازا یحتاج الى دلیل، و کذالک الحال فی شبهت الحکمیه، فی شبهت الموضوعیه، لو فرضنا ان المطلق طلق عند رجلین عادلین بالاستصحاب، ولكن الشخص الآخر قاطع بفسقهما، وأن الشاهدين فاسقان، والطلاق غير واجد للشر، ليس له أن يرتب آثار الطلاق، فيتزوج بهذه المرأة فإن الحكم الظاهري وهو الاستصحاب بالنسبة إلى المطلق وهو الزوج مثلا هازا غیر نافذن فی حق الاخرین، از لا دلیل علی النفوذ و مقتضا اطلاق دلیل عدم ترتیب الاثر علی مثل هازا الطلاق، فان الدلیل قد اعتبر شهادت عادلین و هازا لم يتحقق، شهادت عادلین المفروض ان الشاهدین فاسقان فلا اعتداد بشهادتهما فالطلاق غیر واقعین. و اما بالنسبه الى بقیه الموارد لیس هنا ای دلیل علی النفوذ، فلو فرضنا ان رجلا اشترا مالا بلی علی نحو صحیح عنده، ولكن الاخر یرا بطلان ذلك کما اذا اشترا من السبیه مثلا، و هو بان علی صحة عقد السبی به اجازه الولی، ولكن الاخر لا یرا صحة عقد السبی حتی به اجازه الولی، بل لابد من ان یکون المباشر للعقد کبیرا، الاخر یرا ان هذا المال لم ينتقل الیه ای الى المشتری، فکیف یمکنه التصرف فیه، لا يجوز له التصرف في ذلك، او ان احدا لو بنى على ان الحبذة للولد الاكبر فاخذ الحبذة، والاخر يرى ان الحبذة ليس للولد الاكبر وانما هي مشتركة بين جميع الورثة، ليس له ان يتصرف في هذا المال باعتبار ان من بيده المال الحكم الظاهری فی حقه و جواز التصرف، هذا فی شبهت الحکمیه و کذلک فی شبهت الموضوعیه، لو فرضنا ان المشتری اشترا مالا من احد استصحاب انه مالکون فاشتراه جایز فی حقه، ولكن الاخر یدری بان هذا المال ليس له و انما باعه من شخص آخر و هو امانتون عنده، فالاستصحاب فی حق المشتری الذی یجوز له الشراء بمقتضی الحکم الظاهری لا یکون هذا الاستصحاب نافذن فی عشق الغیب و هاکذا فی جمیع الابواب الفقهیه ولی و ذالک للاطلاق از احکام ثابتت لموضوعات الواقعیه مجرد ان شخصا قام عنده طریق على خلاف الواقع هذا يكون عذرا لمن قام عنده الطريق ولا يكون عذرا لغير من قام عنده الطريق ذاك الامر عنده واضح ولكنه قد يقال ان الطهاره والنجاسه ينازان البابان يكون الحكم الظاهري في حق احدهما نافذا في حق الاخرين و ذالک لقیام السیرت علی ذالک فانا نرى ان کثیرا من الناس ولا سیما من غیر الشیعه من العامه یبنون علی طهارت جمله من الاشیاء ولا نبنی علی طهارت هذه الاشیاء او لا یرون فی التطبیر الشرائط التي نعتبرها فی التطبیر و مع ذالک كانت الأئمة سلام الله عليهم يعاشرونهم وكذلك أصحاب الأئمة وهكذا إلى يومنا هذا بل كثير من المتشرعة أيضا كذلك من جهة اختلاف النظر بينهم فلو لم يكن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذا في حق الآخرين للزم من ذلك الأسر والحرج وللزم الاستناب عن جميع الناس مثلا و عن جمیع المایعات و هازا امرون ینافی ان الشرع تحت سمعه بلی یوجب العسر و یوجب الحرج للناس فلذا قالوا ان الحکم الظاهری فی حق احدین یکون نافذا فی حق الاخرین ولیکن هذه الدعوا ایضا لا ترجو الی مصدر اما اولا فلان هذه الموارد يعني موارد الابتلاء بالنجاسات بالنسبة إلى الناس كثيرة لا يختص بموارد الأحكام الظاهرية أبرز أننا قلنا بنفوذ الحكم الظاهري ولكن يتوقف على ثبوت حكم ظاهري ونحن نعلم علما يقينا بأن كثيرا منهم لا يجتنبون من النجاسات وليس عندهم أي حكم ظاهري بل من جهة عدم المبالاة بالدين يشرب الخمر لا يجتنب النجاسة يأكل الميتة يأكل لحم الخنزير وغير ذلك من النجاسات لا يجتنب عن شيء من ذلك بل من الشيعة وغير الشيعة ومع ذلك بل لا يجب الاجتناب عن الناس فليس هذا مبنيا على نفوذ حكم الحكم الظاهري في حق أحدين بالنسبة إلى الآخرين فإن العلم بالنجاسة من غير جهة الحكم الظاهري أيضا موجود إذن يلزم الاجتناب بل عدم وجوب الاجتناب مبني على أمور ثلاثة إما مبني على عدم تنجيس المتنجس كما بل رجحه المحقق الحمداني قدس الله نفسه و ذکر فی کتابه انا لو بنینا علا ان المتنجس منجسون المتنجس الیابس بعد ان کان یابسا اذا لاقا مع الرطوبه لو بنینا علا هذا انه نجسون لابد لنا من الاجتناب ان جمیع ما هو موجود فی الدنیا و ذالک للعلم بنجاسته بعد التأمل والتدقيق هكذا قرر قدس الله نفسه أننا نرى أن النجس الواحد إذا نسيناه مثلا وذكرناه بعد يوم نرى أنه لاقى 50 شيئا مثلا فبعد يوم آخر مع توضيح نبينا لا بهذه الشيء ذكر بعد يوم آخر كل واحد من الأشياء المتنجسة أيضا لاقى 50 أيضا في اليوم الثالث هكذا يستوعب جميع العالم فإن النجاسة سارية دون طهارة ملاقات الطاهر للطاهر لا يفتح ولكن ملاقات النجس للنجس ينجس و هاجا محسوسون فی موارد النسیان و امثال ذلك. فلو بنینا الا ان المتنجس منجسون یلزمه العلم بالنجاسة جمیع ما فی الدنیا و لزمنا الاجتناب عن كل شيء و هاجا باطل بالضرورة. ذکر فی آخر کلامه قدس الله نفسه انه لا يتجرع على الفتوى بالطهارة و قال انه لو كان احد مشایخی كان مفتیا بالطهارة لأتیت بذلك ولكن حيث انهم لم يفتوا بذلك فلذلك توقف عن الفتوى. اما مبني على هذا او مبني على ان غیبة المسلم من المتأثرات مع احتمال الطهارة هذا كاف. ونحن نحسن ان الملئ ابن الذي شرب الخمر مثلا اولا نجسا من النجاسات كما في ايام الزيارة نرى في النجس الاشرف وغير النجس الاشرف ان النساء وغير النساء لا يجتنبون بل ام النجاسات بعد الغيام نحتمل انه تهر يكفي هذا من جملته ما يثبت به الطهارة يعني يحكم معه بالطهارة هي غيبة المسلم فمن جهة غيبة المسلم نحكم بالطهارة أو من جهة أننا كما نعلم بالنجاسة نعلم بالطهارة إذا أي إنسان لا يغسل بدنه في كل أسبوع أو في كل 10 أيام أو 15 يوما ولا أقل من أن يغسل يده ووجهه في كل يوم مرتان مرتين 5 مرات قف النجاسة والطهارة يتبادلان يعني كما أن لنا علما بالنجاسة كذلك لنا علم بالطهارة وحيث لم يعلم المتقدم والمتأخر الحالات المتبادلة فاستصحاب النجاسة يسقط إذن إما لعدم جريان الاستصحاب أو للمعارضة صاحب الكفاية قدس الله نفسه فنا على عدم الجريان ونحن بنينا على المعارضة على كل حال لا يأتي فيرجع إلى قاعدة الطهارة. إذن لا يكون هذا ملزما للقول بأن الحكم الظاهري في حق أحدين نافذ في حق الآخرين بحيث لو رأينا أن زيدان قد غسل الإناء بالماء القليل مرة واحدة ونحن نعتبر الصلاة وسبق فيه شيئا ليس لنا أن نأكل من باعتبار أن الحكم الظاهري في حق أحد نافذ في حق الآخر لا دليل على ذلك بل هو محكوم بالنجاسة فالصحيح أنه لم يثبت هذا في موارد الطهارة والنجاسة ايضاً كما لم يثبت في غير هذين البابين. هذا تمام كلامنا في الإجزاء ويقع الكلام في مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى.